أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصلنا الكلام إلى قول الشارح: وحيث لا يحكم بالتحريم، لأنه مر معنا في بعض صور المسألة أنه لا يحكم بالتحريم، من قبيل لو كان العقد من دون دخول ومع الجهل بكونها ماذا؟ بكونها ذات بعل. فقلنا أن من عقد على ذات بعل جاهلا بكونها ذات بعل ومن دون وطء فإنه عقده باطل، إلا أن هذا العقد لا يكون سببا لتحريمها مؤبدا عليه. طيب، حيث لا يحكم بالتحريم يجدد العقد بعد العدة الإنشاء. صحيح، إذا عقد على ذات بعل جاهلا بكونها ذات بعل ولم يدخل بها، نقول له عقدك باطل إلا أنها لم تحرم مؤبدا عليه. طيب، النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه إذا طلقها زوجها وانتهت من عدتها فإن له أن يتزوجها، لمن عقد عليها وهي ذات بعل أن يتزوجها إذا طلقها زوجها وماذا وفارت من عدتها. لذلك قال يجدد العقد. مين اللي يجدد العقد؟ الذي عقد عليها وهي ذات بعل يستطيع أن يجدد العقد بعد العدة إن شاء، يعني إذا طلقها زوجها الأول واعتدت منه له هذا الذي عقد عليها وهي ذات بعل أن يجدد العقد عليها إن شاء. طيب، ويلحق الولد مع الدخول. إن في صورة الدخول يا أخوان قد يصير هناك ماذا؟ ولد. فيلحق بمن يلحق هذا الولد؟ بمن وطأها مع الدخول كلمنا، بمن عقد عليها ووطأها وهي ذات بعل أو ببعلها وبزوجها. وأيضا هل يلحق الولد بالأم أو لا يلحق بها؟ فقال ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما. بالجاهل منهما يعني من مين؟ من المرأة والذي عقد عليها وهي ذات بعل. فلأنه لا يتصور في حقها، أو فلنفرض أنها كانت جاهلة بكونها ذات بعل، يتصور في حقها ذلك كما لم يقع طلاق، كما لو توهمت أنها طلقت أو توهمت أنها لا تزال خلية والحال أن وكيلها قد زوجها. على كل حال الجاهل منهما هو الذي يلحق به الولد. ليش لا يلحق بالعالم؟ لأن العالم مسافح زامن فلا يلحق به الولد. فإذا يلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما، يعني بالجاهل من المرأة والرجل الذي وطأها وهي ذات بعلين. قال إن ولد في وقت إمكانه منه، يعني إذا كان الولد ولد في وقت يمكن أن يكون من الرجل الذي وطأها جهلا، لأنه قد يولد الولد في وقت لا يمكن أن يكون من الرجل الذي وطأها جهلا، كما لو ولد الولد لأقل من 6 أشهر من الوطء من وطأ الذي وطأها جهلا، فعند ذلك لا يمكن أن يكون منه، فيتعين أن يكون ماذا؟ يكون منها ومن زوجها الأول. وقلنا قد يكون هناك صورة لا يمكن أن يكون لا منه ولا من الزوج الأول، فيتعين أن يكون من ثالث. ولكن نحن الذي يهمنا هذه الصورة، وهي أنه يلحق الولد بالجاهل بالتحريم منهما. فإذا كان كلاهما جاهلا بالتحريم، يعني المرأة والذي وطأها وهي ذات بعل، يلحق الولد بهما، ولكن بشرط أن يمكن أن يكون الولد من هذا الذي وطأها جهلا، يعني أن يولد 6 أشهر أو أزيد من ماذا؟ من تاريخ الوطء. أما إذا ولد لأقل من 6 أشهر من تاريخ الوطء فلا يمكن أن يكون من الذي وطأها جهلا، ويتعين أن يكون من الزوج. قال ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم. ليه؟ لأن المفروض أنه وطأها، يعني استحل فرجها، انتفع بفرجها. فإذا وطأها واستحل فرجها وانتفع بفرجها وعليه السلام ورحمة الله لها مهر المثل. والرواية ماذا قالت يا أخوان إذا تتذكروا الرواية اللي تقدمت معنا؟ قال الإمام عليه السلام ولها المهر بما استحل من فرجها. هو الموفق زرارة اللي قرأناه بالأمس قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير، دخل بها الأول أم لم يدخل بها، وليس للآخر الآخر أن يتزوجها أبدا، حرم عليه مؤبدا، ولها مهر ولها المهر بما استحل من فرجها. يا أخوان الشارح ماذا قال؟ لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم. ليش مع جهلها بالتحريم؟ أما لو كانت عالمة فهي زانية ولا مهر لبغي لبغي. طيب ولكن فأنا لا شك أن لها المهر مع جهلها بالتحريم. الكلام وقع بين العلماء في ماذا؟ بأن لها مهر المثل أو لها المهر المسمى في العقد الفاسد. القواعد ماذا تقتضي يا إخوان؟ أن لها مهر المثل لأن المهر المسمى يبطل ببطلان العقد. القواعد تقتضي أن لها مهر المثل كما ذكره الشارح، ولكن بعض العلماء قالوا ظاهر موفق زرارة الإمام قال ولها المهر، اللام التي في المهر للعهد، فظاهرها أن الذي يثبت لها المهر المسمى في العقد. لذلك البعض قالوا لا لها المهر المسمى، والذي تم المهر المسمى يبطل ببطلان العقد. قال نعم هذا على طبق القواعد، بس إذا دل الدليل على أنه يثبت لها المهر المسمى نعطيها المهر المسمى. ولكن الحق والإنصاف أنه ظهور هذه الرواية في أن المهر الذي لها هو المهر المسمى، وإن كان محتمل إما أنه ليس بمستوى الظهور، إذ يمكن أن تكون اللام في المهر للعهد والمقصود من المهر اللي هو المهر المتعارف لمثلها، يعني مهر المثل. على كل حال لا شك أنه بعدما وطأها واستحل فرجها وهي جاهلة بالتحريم لها المهر. الشارح قال مهر المثل، البعض ذهبوا إلى المهر المسمى تمسكا بظاهر موثق زرارة. قال بلي ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم وتعتد منه، مش الثاني وطأها وحرمت عليه لأنه وطأها، مش هيك؟ طيب صارت ماذا؟ تحتاج إلى عدي أو لا تحتاج إلى عدي؟ تحتاج إلى عدي. طيب إذا طلقها الأول، إذا طلقها الأول تحتاج إلى عدة طلاق، تحتاج إلى عدة طلاق من الأول لتطليقه لها، وإلى عدة وقع الشبهة من الثاني لأنه وطأها. قال وتعتد منه، منه يعني من الثاني، من الثاني إيه؟ طبعا تعتد منه بشرط ماذا؟ من الثاني تعتد بشرط ماذا؟ أن تكون جاهلة، هي بالتحريم هي تكون جاهلة، أما لو كانت عالمة فلا عدة من زنا. فإذا كانت جاهلة بالتحريم تعتد منه، بس متى تعتد منه؟ بعد إكمال الأولى، يعني بعد إكمال عدتها من الأول الذي طلقها تعتد عدة ثانية لوقت الشبهة إذا كانت جاهلة بالتحريم، وإلا إذا كانت عالمة فهذا سفاح ولا عدة من زنا.
إذا هو جاهل ما تكلم،
بل
إذا هو جاهل ما تكلم،
ليش تعتد؟ المدى على جهلها هي أهل
ما جاهل،
إذا هي غير جاهلة لا عدة من زنا.
ما
تعتد؟
لا
جاهل بالتحريم
ما بالموضوع.
جاهل بكونها ذات بعل، فلذلك وقعها ما كان لا جاهل بكونها ذات بعل او بالتحريم، بس ما حدا يجهل بتحريم ان ذات البعل، المرأة ذات البعل يحرم عليها التزوج من رجل اخر. هذا من ضروريات الدين الاسلامي انه التعدد بالنسبة للرجل تتعدد الزوجات، اما المرأة لا تتعدد ازواجها. قال الرابعة، وصل بنا الكلام إلى المسألة الرابعة
وتعتد منه بعد إكمال الأولى،
بعد إكمال العدة الأولى إذا طلقها الزوج الأول فلها عدة،
لا تتداخل عدتان
ولا لا؟ بعد إكمال بعد إكمال الأولى
ولا تتداخل؟
بل فإذا قال تعتد منه بعد إكمال الأولى. طبعا عندنا رواية شوي مرت معنا يا أخوان, مرت معنا الرواية اللي قال الإمام فيها تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة. هذا اللي تضمنته الرواية من أنه تعتد عدة واحدة لكليهما, يعني لطلاقها من الأول ولوقت الشبهة من الثاني, هذا متروك العمل به بين الأصحاب. وإلا ما عليه الأصحاب أنه تعتد من الطلاق, فإذا انتهت عدتها من الطلاق تعتد عدة أخرى لوقت الشبهة.
متروك
لأنه اللي ظاهر أنه عدة واحدة لكليهما تعتد, عدة لم يعمل به أحد من
الأصحاب
أعرضوا عنه. يعني نحن عنا قاعدة
قواعد شنو؟
لا مش بالضرورة, عنا قاعدة يا أخوان إنه الخبر المعتبر إذا أعرض الأصحاب عنه أو عن فقرة من فقراته فلا شك إنه بتكون توفرت عند القرائن على أنه لم يصدر لبيان الواقع, وإنما صدر تقي أو لمصلحة أخرى من المصالح لا نعلمها, لذلك يسقط عن الحجية بالنسبة إلينا, سيما إذا كان المعرض عنه مو مشهور الأصحاب بل جميع الأصحاب, فعند ذلك لا شك في سقوطه
عن المعارض الشيء للقواعد.
نعم, لأن الأصل هو عدم التداخل. إن شاء الله بيجي معكم البحث تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب, وأن المشهور بنوا على عدم التداخل, إذا تعدد السبب يتعدد المسبب فيثبت عليها عدتان لا عدة واحدة لكلا السببين. لا حكمي هذه, وإلا في موارد كثيرة حكم الشارع بالعدة والولد معلوم العدم, فهي حكمة ما فينا نقول علتها عدم اختلاط الأنساب وكذا من الحكم, ولا في كتير موارد نعرف انه ما بيصير في اختلاط أنساب وما في ولد والشارع ماذا قال؟ قال تعفو. طيب فإذا الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعلين. الآن يا أخوان شو كلامنا بماذا؟ بالزنا. كلامنا السابق في كان بماذا؟ من عقد على ذات بعل ووطأها, وواحدة من الصور شو كانت؟ أنه أن يكون عالما بأنها ذات بعل. طيب بصير زاني, أقول لك نعم, ولكن الآن نتكلم على الزاني من دون عقد. بالمسألة السابقة صحيح كانت واحدة من الصور أن يعقد على ذات البعل ويطأها وقد يكون عالما بأنها ذات بعل فيكون زانيا, إلا أن الآن نتكلم ماذا؟ فيما لو زنى بذات البعل من دون عقد, أما مع العقد تقدم في المسألة السابقة. طيب لو زنى الرجل بامرأة, مرة تكون هذه الامرأة ذات بعل ومرة لا تكون ذات بعل, أما إذا لم تكن ذات بعل فالمشهور أنها لا تحرم على الزاني. المشهور أنها لا تحرم على الزاني. شو الدليل على أنها لا تحرم على الزاني؟ يعني بعدما زنى بها له أن, والعياذ بالله, له أن يتزوجها. شو الدليل؟ أولا أصلت الإباحة, أصلت الحل, صح ولا لا؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. ثانيا هناك روايات دلت على أنها لا تحرم عليه, على أن المزني بها لا تحرم على الزاني. من بين هذه الروايات صحيح عبد الله بن علي الحلبي, بل هؤلاء أخوان الرواة الحلبيون عبد الله بن علي الحلبي وخيه وعائلة كلها عرفوا في الرجال بالحلبيين. هؤلاء ليس أصلهم من حلب ولا هم حلبيون, هؤلاء آل أبي شعبة اللي هن بيت من بيوتات الكوفة, بيت عريق من بيوتات الكوفة, كلهم هؤلاء عبد الله بن علي وأخوته وأولاد عمه كانوا رواة وكانوا فقهاء ومحدثين, ولكنهم أكثروا الاتجارة إلى حلب, كانوا يسافرون إلى حلب للتجارة فلقبوا بماذا؟ لقبوا بالحلبيين. وأنا في واحد من المقالات كتبتها لإحدى المجلات في سوريا استقرضت أن يكون أول من بذر بذرة التشيع في حلب هم آل أبي شعبة اللي معروفين في كتب الرجال بالحلبيين, لأنه هؤلاء كانوا فقهاء ومحدثين وأكثر السفر إلى حلب, فيبعد أن لا يكونوا قد نقلوا روايات الأئمة إلى تلك البلاد. على كل حال خلافا لما يزعمه بعض كتب السيرة والتواريخ عند العامة من أنه أول من أظهر التشيع في بلاد حلب رجل اسمه إبراهيم كذا، أنا نسيت اسمه، وهذا كان على المذهب الشافعي وكان يعيش في بغداد، كان شيعيا ومن بغداد، ثم جاء إلى حلب وتظاهر بالشافعية وبث التشيع هناك. الذي أستقربه أن الحلبيين هؤلاء هواتهم الذين بذلوا كلهم في التشيع هناك. على كل حال بعدين صار في فترة من الزمن حلب عاصمة للشيعة، الحمدانيون اتخذوها عاصمة لدولتهم ولحكومتهم، وجرى على أهل حلب ما جرى من الشيعة إلى أن شردوا إلى الأطراف، حمص والدلطرة، حمص الدلعوز والمرتين وغيرها، هؤلاء كلهم كانوا سكان أصليين لحلب وبسبب الحملات عليهم شردوا إلى الأطراف. على كل حال قال عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال عليه السلام: أوله صفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعض فكانت له حلالا. مثل واحد شف تمر على نخلة، اشتهى هذا التمر فأكله حراما من دون إذن صاحبه، بعد ما أكله بالحرام إجا اشترى هذه النخلة فصارت حلالا عليه، أكله منها حراما هل يمنع من أن يشتريها بعد ذلك وتصير ملكا له وحلالا عليه؟ لا يمنع. فكذلك هذا الرجل الذي زنى بالمرأة استمتع بها حراما، فلا يمنع هذا من أن يتزوجها بعد ذلك ويستمتع بها حلالا. طيب، وفي رواية أخرى عن أبي بصير، أنا سأقرأ الروايات لأن الشارح سيعود ويتعرض إلى هذه الروايات وين في شرحه. في رواية أخرى عن أبي بصير: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، قال عليه السلام: حلال، أوله صفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال. فإذا لأجل أصالة الحل من جهة، ولأجل الروايات الدالة على الحلية من جهة أخرى، ذهب مشهور أصحابنا إلى ماذا؟ إلى الحلية. ولكن في المقابل هناك من قال بماذا؟ هناك من قال بأنه يحرم عليه أن يتزوجها إلا إذا تابت، يحرم عليه أن يتزوجها إلا إذا تابت. القائل الآن ما يحضرني، ما أدري
هو الزاني
ها
والزاني
لا لا، إنما اشترطوا توبتها هي، توبتها هي. قال ليش اشترطوا توبتها هي؟ قالوا للروايات التي دلت على ذلك. نقرأ هذه الروايات. أحدها موثق عمار بن موسى، عمار بن موسى الصباطي اللي هو فطحي ولذلك رواية موثقة. سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يحجر بها، قال عليه السلام: إن آنس منها رشدا. شو يعني رشد؟ الرشد في قبال الغي، ولد الزنا يعبر عنه بولد ولد غية، يعني المرأة تغوي فتغوي، الرشد هو التوبة من الزنا. إن آنس منها رشدا فنعم، فبمقتضى المفهوم ماذا؟ إن لم يأنس منها رشدا فلا. طيب ثم يكمل الإمام وقول: وإلا يعني إذا شاك تابت أو لم تتب فليراودها على الحرام، فليراودها على الحرام، يعني يطلب منها ذلك. فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها، وإن أبت فليتزوجها. إن أبت شو يعني؟ إن أبت الحرام، أبت الزنا مما يكشف عن توبتها. وخبر إسحاق كذلك، خبر إسحاق ابن حريز، يا أخوان هذا اللي تجدونه في كثير من الكتب، ضبط حريز بفريز، هذا خطأ شائع، ما أدري، أنا وجدت في بعض كثير من الكتب الفقهية يضبطونها بالضم حريز، مع أنني راجعت كتب التراجم والأسماء وكلها تضبطها بالفتح حريز، لم أجد من ضبطها بالضم أي حريز، وهذا اللي من المحشي وجدته عند غيره أيضا يضبطونها بالضم. على كل حال إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، عندنا راوي من الرواة المشهورين جدا اللي هو حريز بن عبد الله السجستاني رحمة الله عليه. على كل حال قال قتل شهر الصيف رحمة الله عليه خلافا لما أمره به الإمام. حريز كان أصله من سجستان، تعرف سجستان الآن شو هي؟ سيستان، هذه الدول السيستان وبلوشستان اللي هي على حدود باكستان اللي هي الآن مركز الثقل السني في إيران واللي فيها حتى من النواصب يعني. فهو كان من سجستان، وأبوه أبو حريز كان قاضي سجستان، ولكن كان أبو حريز يعمل بالتقي. ولذلك أنا راجعت ترجمة والد حريز في كتب السنة فوجدت أنهم يمدحونه ويوثقونه ولكن يشيرون إلى تشيعه. كيف يشيرون إلى تشيعه؟ يقولون إلا أنه كان يقول بالرجعة. العام من طرق تدليل على تشيع الراوي بيقول مثلا كان يقول بحلية المتعة يعني شيعي، كان يقول بالرجعة يعني شيعي، كان يقول برجعة علي وأولاده. وأنا وجدت في كتبهم أنه هو نفسه أبو حريز يسأل أحد الرواة العامة يقول له أتقول بالرجعة؟ فيقول له ذاك لا، فيقول له أبو حريز أما إني لأجدها في 70 آية من كتاب الله عز وجل. فيظهر أنه كان شيعي ومن أصحاب البصيرة، ولكنه كان يعمل بالتقي. ولده حريز أيضا كان يعمل بالتقي، كانت سيستان فيها خوارج كفر أباضية وخوارج، وكانوا في مجالسهم يلعنون أمير المؤمنين علي عليه السلام. وكان دائما الإمام يوصي حريزا بأن يتقيهم، وببعض الروايات الإمام يقول له لأحد أصحابه أكون في المسجد أصلي فأسمع الجماعة يذكرون عليا فيلعنونه ويسبونه. بيقول الإمام فأتصنع أني لم أسمع ذلك، بعمل حالي ما سمعت، ثم أقوم من مصلاي أريد أن أخرج من المسجد فأمر بهم وأسلم عليهم. هذا شدة التقي اللي كان يعيشها الأئمة. فكان الإمام ينهان ولكن حريز لم يتحمل فأفتى لأصحابه بأن يقتلوا هؤلاء الذين يسمعونهم يسبون عليا. والرواية تقول أنه بعدما صار أصحابه يقتلونهم، طبعا هؤلاء مباحو الدم بس الإمام حقنا لدماء الشيعة منعهم من قتلهم. تقول الرواية أن الخوارج ما كانوا يتهمون حريز وأصحابه بذلك. ليه؟ لأنه لقلتهم ما كانوا يحتملون أنه يمكن أن يقدموا على ذلك. ولكن لما عرفوا أن هذا القتل فيهم إنما هو من حريز وأصحابه، كان حريز وأصحابه في المسجد فهجموا عليهم وعرقلوا عليهم المسجد وقتلوهم رحمة الله عليهم جميعا. على كل حال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال عليه السلام نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور. مولانا أولا لاحظوا، قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها. يعني الإمام حكم بماذا؟ عدة، مع أنه لا عدة لبغي، لا احترام لماء الزاني ولا عدة لبغي. قال وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. وبمعنى هذه الأخبار أخبار أخرى يا أخوان، هذه الأخبار هي مستند من قال ماذا؟ من قال بأنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا تابت. المشهور قالوا يجوز له أن يتزوجها مطلقا. طيب شو عملوا بها الأخبار؟ عندنا نظريتان فيما يرجع لهذه الأخبار. النظرية اللي تبناها الشارح اللي هي أنه هذه الأخبار ضعيفة السند، لأنه بين خبر ضعيف وبين خبر راويه ليس بإمامي اللي هو موثق عمار بن موسى الصباطي. طيب وعلى تقدير صحتها، على تقدير صحتها قالوا تحمل على الكراهة، تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين الروايات التي نصت على ماذا؟ على الجواز اللي مرت معنا صحيح الحلبي وصحيح أبي بصير قال حلال يأكل. أما بعض سند هالأخبار فمبني. ليش؟ لأن أنتم تعرفوا أن مبنى المات الشارح أن خبر غير الإمامي إذا تفرد به لا يعمل به. أما على المبنى اللي بيقول أن الموثق حجة كالصحيح فهذه الأخبار ليست ضعيفة. هذا أولا. ثانيا لا تصل النوبة إلى الحمل على الكراهة. ليش؟ لأنه ما في تعارض بين هذه الأخبار المفصلة بين أن تتوب فيجوز وأن لا تتوب فلا يجوز وبين تلك الأخبار اللي دلت على الحلية مطلقا. النسبة بين تلك الأخبار وهذه الأخبار ما هي؟ نسبة المطلق والمقيد. فنقيد بهذه الأخبار تلك المطلقات. منقول عندما قال الإمام حلال يعني إذا تابت. أما مع عدم التوبة فهي حرام بمقتضى الأخبار المقيدة. المقيدة واضح الكلام. ولكن يا أخوان السيد المحشي قال بأنه هذه الأخبار اللي بتقول لا يجوز إلا إذا تابت نحملها على التقي. ليش؟ لموافقتنا. إذا تراجعوا الحاشي للسيد المحشي قال محمولة على التقية لموافقتها لبعض العامة كأحمد بن حنبل وقتادة. أقول يا أخوان الحمل على التقية متى يكون؟ في صورة استحكام التعارض بين الأخبار وعدم إمكان الجمع بينها. عند ذلك نحمل ما وافق العامة على التقية ونعمل بما خالفهم. أما إذا أمكن الجمع بين الأخبار جمعا عرفيا فهل تصل النوبة للحمل على التقية؟ لا تصل النوبة. والمفروض أن الأخبار هذه اللي هي موافقة للعامة مقيدة لتلك المطلقات الدالة على الحلية وحمل المطلق على المقيد جمع عرفي أو ليس جمعا عرفيا فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. هذا ما أحببت أن أبينه في مراجع هذه المسألة.
بالنسبة للتقية كمان مش لازم يكون كمان إجماع.
لا لا يكفي أن يكون لا مش يكفي الواحد بالأصول إن شاء الله نبين إن يكفي أن يكون القول اللي تضمنته الرواية معروف بين العامة. أما إذا كان بينهم شاذا نادرا بينهم ما بنقدر. بس يكفي أن يكون معروف. أما أن يكون هو القول المشهور أو المتفق عليه بينهم لا. بس يكفي أن يكون قولا معروفا عند العامة. إذا يكفي في الأصول إن شاء الله. قال الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني. طب كل كلامنا طبعا إذا لم تكن ذات بعل. طيب خلصنا إذا لم تكن ذات بعل
شكنا نص القرآن
لا لا تعرض سنتعرض والزانية لا ينكحها إلا زان
مشرك
أو مشرك الآن سنتعرض بعد قليل. طيب هذا كله كان في ماذا؟ فيما لو لم تكن ذات بعل. أما لو كانت ذات بعل ما الدليل على أنها تحرم؟ ما الدليل على أن من زنى بذات بعل والعياذ بالله تحرم عليه مؤبدا؟ الدليل يا أخوان هو ماذا؟ إجماع الأصحاب على هذا الحكم. إجماع الأصحاب على هذا الحكم. وما عندنا رواية دلت على هذا الحكم سوى ما هو موجود في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام واللي نقل السيد المحشي قال بالفقه الرضوي. في الفقه الرضوي ومن زنى بذات بعل يا أخوان عندكم محضا كان أو غير محض محصنا كان أو غير محصن هذا خطأ مطبعي. من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا. فإذا ما عندنا مستند لهذا الحكم إلا هذا الموجود في الفقه الرضوي. وأنتم بتعرفوا يا أخوان أن الفقه المنسوب إلى الإمام رضا عليه السلام لم يثبت كونه رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. والأرجح في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام أنه ماذا؟ أنه كتاب التكليف لمحمد بن علي الشلمغاني لعنة الله تعالى عليه اللي هو كان له حال استقامة ثم انحرف بعد ذلك لأن الإمام لم يعينه سفيرا له، كان عنده كتاب التكليف، ولعل كتاب التكليف أول رسالة عملية كتبت عند الشيعة اللي هي كتبها الشلمغاني وعرضها على السفير الحسين بن راوح وأقر جميع ما فيها إلا ثلاثة موارد قال السفير أنه كذب فيها على الأئمة لعنة الله عليه. على كل حال أول رسالة عملية للشيعة كانت كتاب التكليف للشلمغاني، وبعد ذلك إجا ماذا؟ رسالة علي بن بابويه القمي إلى ولده الصدوق اللي هي أيضا رسالة فتوائية رسالة عملية، والشيخ الصدوق بث رسالة والده في كتبه من لا يحضره الفقيه والمقنعة وأضرابها من الكتب. الشلمغاني لعنة الله عليه توفي سنة 323 للهجرة، أما علي بن بابويه القمي توفي سنة 329 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني والسفير الرابع، وتناثرت النجوم في تلك السنة، يعني ملأت الشهب السماء، ولذلك سمي ذلك العام بعام تناثر النجوم. طيب، فإذا المدرك لهذا الحكم هو الإجماع يا أخوي.
كتاب التكليف
يعني ينظر إليه كما ينظر إلى كتاب المقنعة للشيخ الصدوق، المقنع للمفيد والمقنعة، المقنع للشيخ الصدوق والمقنعة للمفيد، صحيح، لأن التهذيب شرح على مقنعة المفيد، كما ينظر إلى كتاب المقنع للصدوق. كيف ينظر إلى كتاب المقنع للصدوق؟ كتاب فتوى، إلا أنهم كانوا لا يفتون إلا بمضامين الروايات، لذلك متأخروا علمائنا كانوا إذا أعوزتهم الروايات رجعوا إلى ماذا؟ إلى مقنع الصدوق ومقنعة المفيد. فنستطيع أن نعامل الفقه المنسوب إلى الرضا اللي هو كتاب التكليف للشلمغاني كما نعامل ماذا؟ كتاب المقنع للشيخ الصدوق. لا، لا يترك بالكلية. نعم، قد لا يكون باستقلاله حجة، إلا أنه لا يترك بالكلية ولا يعبأ به بالكلية. هذه قناعتي.
لا يصلح للمعارض.
ها؟
لا يصلح للمعارض.
يصلح للمعارضة الرواية المعتبرة؟ طبعا لا، ولكن بالنهاية الإعراض عنه بالكلية وعدم الالتفات إليه أيضا في غير محله، إذ لا يقل شأنا عن كتاب المقنع للصدوق أو المقنع للمفيد. فتوى بمضامين الروايات.
المراجع انحراف ولا الشلمغاني؟
ها، الشلمغاني انحراف، قال انحرافه.
هل لم يؤثر على كتابه؟
ها، لا، 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 خاصة كتابه ألفه قبل الانحراف، وبعدما انحرف عرض الكتاب على السفير على الحسين بن راوح، فأقر كل ما فيه إلا ثلاثة موارد كذب فيها على الأئمة عليه السلام، وهذه الموارد مضبوطة ومعينة معينة، فلذلك الإعراض عنه بالكلية وعدم الاعتناء بما فيه في غير ها؟ وصلتنا بعينها بل مضبوطة، بل مضبوطة موجودة. ها، هو المنسوب إلى الرضا والإسلام، هو الفقه المنسوب إلى الرضا. لا، هذا أنا أقول بناء على أن التحقيق أنه هو الفقه المنسوب إلى الرضا. هناك تحقيق يا أخوان جليل لآية الله السيد حسن الصدر رحمة الله عليه، صاحب كتاب تأسيس الشيعة، عنده كتيب طبع كأنه مؤخرا اسمه فصل القضاء في فقه الرضا، يقيم الشواهد والقرائن التي تورث الاطمئنان بأن الفقه المنسوب إلى الرضا الذي وصلنا هو كتاب التكليف لمحمد بن علي الشلمغاني.
نعم، وقرنا فيه وعين الأمور التي
لم تروى عن الأئمة، كذب في روايته عن الأئمة، شو يلزم؟ لا، لأن السفير أمضى أن ما فيه مروي، أما أن المروي بيان الواقع أو الإعراب دير ذلك. السفير الرابع شو قال؟ قال كل ما فيه مروي عن الأئمة إلا ثلاثة مواضع كذب في روايته عن الأئمة، يعني قال ساقها بشكل رواية وهي غير مروية عنه، فكل ما فيه مروي بصير شأنه شأن كتاب الكافي. أنا أعتقد أنه كتاب الكافي كل ما فيه مروي عن الأئمة، يعني أطمئن بصدوره عن الأئمة، أما صادر لبيان الواقع أو يصلح للاحتجاج فيه أو لا شأن آخر، لأن الحجية ما تتوقف بس على إحراز صدور الرواية، جهة الصدور وعدم المعارض، كل هذه دخيلة في العمل الروائي. فسؤالكم بمحله، وهل ممكن لا تغفلوا عنها؟ قال لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل. فإذا كانت ذات بعل تحرم على الزاني، سواء كانت ذات بعل دواما أو متعتب، مو زنى بها دواما أو متعتب، فالزاني زاني بعد، ما في زنى دائم وزنى منقطع. بس هذه ذات البعل سواء لها زوج دائم أو لها زوج بالزواج المنقطع، بالنهاية تعتبر ذات بعل. فإذا زنى بها رجل وهي ذات بعل حرمت عليه. والمعتدة رجعية في حكمها، بحكمها بحكم مين؟ ذات البعل. ليش؟ لأن المعتدة رجعية إما بحكم الزوجة أو أنها زوجة حقيقة دون البائن، لأن البائن ليست زوجة ولا هي بحكم الزوجة، ولذلك إن ماتت أو مات عنها زوجها لا تريح.
بيجي تلحق بالمسألة النقط
هاي السؤال
البائن
بس تدخل بمسألتنا السابقة، من ماذا؟ من عقد على امرأة مع دخول أو بدون دخول في عدتها المعتدة، يعني تدخل،
يعني اللي بيدخل بالبائع من دون عقد لا تحرم.
نعم،
اللي بيدخل بالبائع من عقد لا تحرم.
لا، لأنه الروايات مع ماذا؟ عقد عليها في عدتها، وقع أو لم يقع كلامه. قال دون البائن، والحكم فيه في ماذا؟ في أنه تحرم ذات البعل المزني بها على الزاني موضع وفاق. ليش قال موضع وفاق؟ لأنه ما عندنا رواية، مدرك الحكم ما هو؟ الإجماع. ما عندنا إلا ما هو موجود في فقه الرضا عليه السلام. واضح الكلام إلى هنا؟ قال وفي الحاق الموفوءة بالملك بذات البعل وجهان. مو ذات البعل تحرم على الزاني؟ طيب إذا كانت هذه ليست ذات بعل إلا أنها موفوءة بالملك أيضا تحرم على الزاني؟ قال وجهان. طيب وجه الإلحاق مأخذهما، يعني مأخذ الإلحاق وعدم الإلحاق. الآن وجه الإلحاق ما هو؟ مساواتها، أي مساواة ماذا؟ أي مساواة الأمة لها، أي للزوجة، في كثير من الأحكام، خصوصا المصاهرة. وتقدمت معنا المساواة بين الأمة والزوجة في أحكام المصاهرة، وبأنه من وطأ إحدى الأختين بملك اليمين حرم عليه أن يطأ أختها حتى تخرج الأولى من ملكه. فمنلاقي أنه المملوكة، الأمة المملوكة، تشارك الزوجة في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة، فساعتها من عد هذا الحكم من الزوجة إلى الأمة. قال فإذا مأخذهما مساواتها لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة، واشتراكهما، يا أخوان عندكم واشتراكهما هذا خطأ، واشتراكهما أي اشتراك الأمة والزوجة في ماذا؟ واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم. شو هو المعنى المقتضي للتحريم؟ أنها موطوءة وطئا حلالا، سواء بالزوجية أو بملك اليمين. يعني كأنه بتصير القاعدة هيك، من زنى بامرأة موطوءة وطئا حلالا حرمت عليه، سواء كانت موطوءة بالزواج الدائم أو المنقطع أو موطوءة بملك اليمين. وأيضا من جهة أخرى، شو المعنى المقتضي للتحريم؟ إذا كانت موطوءة وطئا حلالا سواء بالزواج أو بملك اليمين، فالزنا بها يؤدي إلى ماذا؟ إلى اختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب، لأنه يختلط ماء من يطأها بالحلال اللي هو الزوج أو السيد، واللي ماءه محترم أو غير محترم، ماءه محترم، يختلط بماء الزنا اللي هو غير نحترم. لذلك قال واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم، وهو يعني المعنى المقتضي للتحريم صياغة الأنساب عن الاختلاط. ليش؟ لأنه في عندنا هون ماء محترم اللي هو ماء الزوج أو ماء السيد، يعني ماء من يطهرها وطئا حلالا. هذا وجه التعدي من ذات البعل إلى الموطوءة بالملك. طيب وجه عدم التعدي، قال وأن ذلك، هذا وجه عدم التعدي، وأن ذلك كله، كل هذا اللي ذكرته أنه تشترك مع الزوجة في كثير من الأحكام وتشاركها في مقتضى التحريم وهو اختلاط الأنساب، قال وأن ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا. يعني صحيح المملوكة تشترك الزوجة مع الزوج في كثير من الأحكام خاصة أحكام المصاهرة، فنلحقها بالزوجة بالموارد اللي دل الدليل على أنها تشارك الزوجة في الأحكام، أما الإلحاق بالزوج مطلقا ما عندنا دليل عليه. طيب العلة الثانية للإلحاق شو كانت؟ اشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو اختلاط الأنساب، مش هيك؟ نقول يا أخوان بذات البعل حتى لو علم بعدم الولد تحرم أو لا تحرم، بذات البعل حتى لو علم بعدم الولد تحرم أو لا تحرم بمقتضى الأدلة تحرم، فإذا عدم اختلاط الأنساب مو علة حتى نتعدى من ذات البعل إلى الأمل بل حكمة. ولذلك في ذات البعل إذا زنى بذات بعل حتى لو علم بعدم الولد ولم نحتمل اختلاط الأنساب تحرم، فإذا كلا الدليلين لا يقتضي الإلحاق مطلقا وهو الأقوى، يعني الأقوى عدم الإلحاق، فالحكم يختص بذات البعل المزوجة دواما أو منقطعا وما بيشمل الأمل مملوكا. ولا تحرم الزانية على الزاني. الآن قلنا إذا كانت ذات بعل،
بس قبل فينا العصر مسألة المقصد للتحريم، حتى لو الزوج ذات البعل غير مخلوق بها ينشو التحريم،
لذلك
تفصيل عدم الحق الموضوع شو من باب انه حتى هذيك
ما عفوا ما التفت للسؤال
ذات البعل حتى لو ما نشبت المخلوق بها
لو لأنه يريها تحرم على
الزاني.
هذا اللي قلته منذ قليل، انه في ذات البعل عدم اختلاط الانساب حكمة وليس علة.
لا مش هنا عندان هو بده يجيب صيانة الانساب غير مقتضية التحريم.
ايه طبعا صيانة الانساب غير
غير
لا لا عفوا صيانة الانساب غير الاشتراك في كثير من الاحكام ومنها المصاهرة. اما قوله اشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الانساب مش غير الاشتراك في المعنى المقتضي للتحريم، مثل ما قلت لكم انه هيدي ماذا يصح وطئها بالحلال المملوك، كما ان الزوجة يصح وطئها بالحلال، فما الحلال ما محترم، فلذلك صيانة للانساب قلنا بتحريمها على الزاني. فقلنا إن هذه ليست علة، هذه حكمة، لأنه حتى بذات البعل إذا ما كان زوجها قد وطأها وزنى بها رجل تحرم على الزاني أو لا تحرم، فإذا مسألة عدم اختلاط الأنساب حكمة وليست علة، فإذا ما كانت علة بذات البعل ما في وجه لأن نتعدى من خلالها إلى المملوك. يعني شيخنا من عند قوله واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب على الاختلاط، هاي علة وحدة، هذه علة وحدة. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. يا أخوان كنا عم نحكي عن المبني بها بالنسبة إلى الزاني، قلنا إذا كانت ذات بعل تحرم عليه، إذا كانت غير ذات بعل لا تحرم عليه، على خلاف تقدم. طيب الآن بالنسبة لغير الزاني، لغير الزاني يجوز له أن يتزوج من الزانية؟ قال ولا تحرم الزانية على الزاني. طبعا قلنا إذا كانت ماذا أنت لا تحرم على الزاني، الزاني إذا لم تكن ذات بعل، ولا على غيره، لا تحرم على غيره. يا أخوان لا تحرم على غيره أي على غير الزاني، سواء كان ذات بعل او غير ذات بعل لا تحرم على غير الزانية. طيب عدم حرمة الزانية لا على الزاني اذا لم تكن ذات بعل ولا على غيره مطلقا هذا شو مدركه يا اخوان؟ شو مدركه؟
بديل.
ليش بديل؟ لان سيأتي معنا ان هناك من قال بحرمة التزويج من الزانية.
يعني الزانية
بتصير مطلقا حرام على يحرم التزويج بها على المؤمن. هناك من قال بذلك فلذلك تحرم على المؤمن. واستدلوا بالآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. تحرم على غير المؤمن أو ماذا؟ أو أن يتزوجها مؤمن زان مثلها هي. كتبتوا؟ فهذه المسألة فيها كلام يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. شوي صبرنا اليوم الأمور خارج محل الدرس. لا محل الدرس. لا إن شاء الله اليوم والله هي مكتوبة. أعتبرها مكتوبة لحتى تكون النقاط واضحة. إن شاء الله.